أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا ولا يزال في الفائدة الثالثة، وسماها المصنف الكريم بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام، وقد بينا المراد من العنوان بأن الإسلام ثابت بالوجدان وبالدليلين، لكن يحتمل أن يكون من هنا وهناك بعض ما يحتاج إلى تصحيح في بيان الأداء. ونحن نعترف ونحن نقر بأن عدة من الشبهات التي طرأت على بعض مفاهيم الإسلام مردها إلى القصور في البيان والقصور في الأداء، فيتبنى المبلغ أو الناطق باسم الفكرة يتبنى أسلوبا أو بيانا ضعيفا أو ركيكا، فيؤدي ذلك إلى شبهة لدى المستمعين، وهذا نعترف به لاعترافنا بقصورنا. وخير البيانات في هذا بيان الله عز وجل وبيان المعصومين. فأنا في مقام الدعوة ولفت النظر إلى الإخوة المبلغين، إلى الإخوة المتكلمين، إلى الإخوة الذين يتبنون فكرة أداء وتوضيح مراد الإسلام، أن يرجعوا بحق إلى خصوص المنصوص من الله عز وجل ومن المعصوم عليه السلام، ولا يترك للعواطف والميول حق في الأداء أبدا على الإطلاق. فإنما نستمع إليه في الفضائيات، بل ومن المخلوقات الفضائية في أداء المفاهيم الإسلامية، إننا نرى فيها خللا، ونرى فيها عواطف، ونرى فيها إرباكا. مؤدى ذلك ومرده إلى تبني المتكلمين من عندياتهم. فمثلا من أراد بيان حق المعصوم عليه الصلاة والسلام فليرجع إلى آيات الله عز وجل في بيانه عن وسائله سبحانه وتعالى، فهم وسائل الله إلى خلقه، وهم وسائط الله بين عباده. والرجوع إلى المروي كالزيارة الجامعة وأمثالها من النصوص الشريفة، ولا يترك للمبالغات في الألفاظ حق أبدا على الإطلاق. إذن نعترف أن بعض الشبهات الطارئة على مفاهيم الإسلام، بعضها مردها إلى المستمع نفسه، إلى المخاطب نفسه، وبعضها الآخر من الذين يتبنون الأداء. تمت الإشارة إلى النقطة هذه، النقطة الرابعة التي سماها بالفائدة، وهي بتسميتها بالنقاط أولى. الفائدة الرابعة هي لطيفة أن يلتفت إليها. صحيح ونحن في بيان أصول الدين، صحيح ونحن في علم الكلام، إلا أننا نلفت العناية بشدة إلى أن بعض الكلام حول الفروع. ما هي الفروع؟ هي عبارة عن الأحكام الشرعية من مبدأ التقليد وصولا إلى الديات. كل حكم يعبد فيه الله عز وجل، يعبد فيه الله عز وجل، ويطاع فيه الرب سبحانه وتعالى، اسمه حكم شرعي. هذا الحكم يعبر عنه في المصطلح بالفرع. فروع الدين عندنا شاملة لكل الوقائع والأحداث. من إشكالات البعض علينا أو على المسلمين منشأها عدم وضوح الحكمة وعدم وضوح الغاية من فهم الحكم الشرعي. مثاله: لماذا يحرم لبس الذهب على الرجال؟ ما هو الفارق بين الاستحمام والاغتسال؟ ما هو الفارق بين المسح والغسل في أعضاء الوضوء؟ لماذا يحرم هذا الحيوان؟ لماذا يحل ذاك؟ لماذا حكمت الشريعة بالنجاسة والطهارة؟ ما معنى هذه الطقوس التي نؤديها؟ ما هي فلسفة مناسك الحج؟ ما هي غاية أفعال الصلاة؟ هذه النقطة الرابعة لها مساس عقائدي، وإن كانت فقهية لها مساس عقائدي، كيف يعني لها مساس عقائدي؟ حسن التفهم وحسن التعقل لحكمة المشرع سبحانه وتعالى اللي هي مردها عقائدي، تضفي لونا وتضفي اقتناعا في كيفية الممارسة. أعيد بعبارة أخرى، علمنا واعتقدنا بوجود الرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وعرفنا أن من أفعاله حكمة البعث والإرسال، ومن تشريعاته اللطف، وأحكامه الشرعية كلها لطف. ليش لطف؟ لأن فيها بيان لما خفي، وفيها إرشاد لبيان ما يضر وينفع، ما يضر وينفع في الأشياء. فالمصالح والمضار كامنة في عناصر الكون، وأنت لا تدري ما يضرك، ما يضرك عما ينفعك. فكانت الشريعة متكفلة ببيان المضر والنافع والصالح والطالح المسمات بالامتثال الفقهي. لولا اعتقادك أنت بحكمة المشرع لوقفت أمام ممارسات عدة في طقوسنا الدينية، وإلا يتراءى للبشر أن يسأل: ما الحكمة من السجود؟ ما الحكمة من الركوع؟ لماذا ترفع اليدين عند الدعاء؟ اليدين عند الدعاء. ما الفارق بين جهرية الصلوات وإخفاتيتها؟ ما الحكمة من الصوم في شهر رمضان بالخصوص؟ ما الحكمة من الدفن تحت التراب للأموات؟ هذا كله سؤال يلخص بكلمة: ما الحكمة من الفروع؟ وإن تجاوز السائل أو أوضح السائل مراده حقا فقال: ما العلة في هذا التشريع؟ ما هي علة هذه التشريعات؟ لماذا أحل الله عز وجل العنب وما يعتصر منه ما لم يصل إلى حد الخمرية؟ لماذا حرم الخمر والنبيذ وأحل العصائر الأخرى من العنب وغيرها؟ وهذا السؤال على البال مطروح توأم مع الشريعة، وإليها أشار سبحانه وتعالى في عدة من كتاب من آيات كتاب الله عز وجل. فرد الله عز وجل عليهم: نعم، أحل الله البيع وحرم الربا. لأنهم قالوا: ما الفرق بين الربا والبيع؟ هذا بيع وهذا بيع، هذا يفيد ويربو ماله في يده، وذاك يربي ماله في يده، إذن ما الفرق بين الربا والبيع؟ فأحل الله البيع وحرم الربا. مثائل، أمثال، نظائر، أشباه، تحرم الشريعة بعضها وتحل آخر، كالعلاقات بين الأرحام والعلاقات بين الناس، فإنها تختلف وتتخلف، حتى صح القول اصطيادا، صح القول اصطيادا أن الشريعة قائمة على تفريق المتفق وعلى الوفاق بين المختلف، والأشياء تتشابه وليست بالضرورة أن تعود لملاك واحد. ابتدأنا بالجواب: الفارق بين هذا التحريم وذاك التحليل، الفارق بين الإيجاب والحرمة، الفارق بين السماح والرفض من قبل الله تعالى تابع بادئ ذي بدء في الملاك. في الأشياء ملاك المنفعة والفساد، ونحن أقصر من أن ندرك مرد التسليم هذا في الأحكام الفقهية كلها إلى حكمة المشرع. بعبارة أوضح، إن آمنت كما هو الواقع عندنا، إن آمنت بوحدة الخالق والمشرع، آمنت بالتمام والنظام التام بين الشريعة والطبيعة. أعيد، جاءت الشريعة الكريمة مفصلة ومبينة للتماس والانسجام بين عناصر الكون، لأن مرد عليكم السلام، لأن مرد عناصر الكون في خلقها إلى عين المردود إليه في التشريع. البشر بشكل عام حتى لو كانوا مخلصين، حتى لو كانوا مجيدين، تتبنى هيئاتهم الاشتراعية والتشريعية سنة نظام، والعقلاء يتبانون على النظام العام فيما بينهم فيشرعون لكل زمان نظاما، فيفرضون ويرفضون، فيسمحون ويمنعون. هيئة البشر الاشتراعية تبقى قاصرة لأنها محدودة العلم، فما شرعه بالأمس عقلاء الأمس أبطله اليوم عقلاء اليوم، وليس في هذا نقص، إنما هذه طبيعة البشر الناقصة، ليس في هذا منقصة لهم، لأنهم أرادوا فقصروا أو أرادوا فأخطأوا. شأن البشر في الفقر هذا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، حتى في التشريع والعلم والتعقل أنتم الفقراء المحدودون، أنتم المسقوفون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني في كل شيء، وفي المعرفة وفي التعريف عفوا وفي الإعلام وفي التبيين. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أعود، البشر يشرعون بما يدركون، فيرفضون ويفرضون، وهذا غاية جهدهم وغاية علمهم ومبلغ علمهم، فيستبين ضرر في دواء فيمنعون عنه، ويستبين لهم ضرر في بيئة فيجتنبون عنها، ويدركون ما كانوا لا يدركون. لماذا؟ لأنهم ليسوا هم من أوجد وليسوا هم من خلق. الانسجام التام يكون في النظام الصادر من الواضع الصانع. مثلا مصنع دقيق الصنع، معروف بالإتقان، يبدع، يخترع ويشرع، فينسجم تمام الاستفادة من تمام المخلوق. بيكون في انسجام تام بين ما أوجدت وبين دليل الاستخدام الذي أصدرته مع الإنتاج، وهذه الحكمة تقتضي هذا. من صنع شرع، فيبقى أن التشريع قائما ما دام للمصنوع قيام، ولا يبطل التشريع هذا إلا بزوال المصنوع هذا. وإن كان هناك من تقاصر، ما أدري إذا واضح الأسلوب عندكم، يعني مثلا مصنع صنع جهاز دقيق ينسجم مع البيئة، بده يحط، لازم يكون في عجنبه دليل استخدام، كيفية الاستفادة من تمام طاقات هذا الجهاز، وبداية ونهاية للزمن الاستخدامي. فإذا استمر وجود المصنوع ولم يستمر معه بتوأم دليل المشرع، كان هناك خلل ونقص في الهيئة التي وضعت التشريع أو التي أصدرت التصنيع. بتمام بقاء المصنوع تمام دليل الاستخدام، ولا ينفصلان، وإن انفصلا، يعني دليل الاستخدام بعد ما بينفع في كيفية الاستخدام، دل هذا على جهل في المشرع، على نقص في المشرع. وإن بقي نظام التشريع قائما إلى ما بعد السنة التي أعد لاستخدامها فيها، دل على جهل في التصنيع. وحدة الهيئة المصنعة والمشرعة هو ما نصب إليه في بيان ديننا. الكون كله في مصنوعه يرد كله إلى تشريعه، فالواحد الأحد سبحانه وتعالى هو دائرة الخلق والتشريع، ولذا ترى الانسجام التام بين كل مصنوع وكل مشرع، وهذا ما نسميه يا أحباب الانسجام في النظام التام بين الشريعة والطبيعة. أدرك البشر كروية الأرض؟ أم اعتقدوا تسطيحها؟ الأرض ماشية على طبيعتها وتصرع الناس إن خالفوا نظامها. البيئة منسجمة مع نظامها التام وتبذل طاقة الصفر. الطبيعة لا تبذل طاقة في جاذبيتها وانسجامها. إن بذل عنصر طاقة أضر بغيره على ما وضعها رب الصنع تبارك وتعالى. وكان من لطفه سبحانه وحكمته وبيانه وحبه للخلق أن أنزل لهم دليل استخدام للطبيعة، لأنه المصنع والشارع نفسه، هو المشرع وهو الصانع. فأنزل الإنسان على الكون الأرضي وأنزل معه مبين التشريع، حتى صح القول عندنا: ما من أمة إلا ولها نبي، ولا تخلو الأرض من حجة. وهذا مراد من مراداتنا هنا. إذن عندما تكثر الأسئلة والاستفهامات عن حكمة التشريع نصحح السؤال: نحن لسنا اختصاصيين في كل مجالات الطبيعة والبيئة، نحن أجهل من أن ندرك لماذا يطهر بالماء القليل تكرارا ثلاثا ويطهر بالماء الجاري مرة واحدة. نحن أقصر من أن ندرك الفرق بينهما، لكننا فخورون بالانتساب إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن فخورون بالانتماء إلى وحدة الشارع والصانع. نحن مؤمنون بحكمة هذا الناطق باسم الله عز وجل اللي هو محمد صلى الله عليه وآله. نعود إليه في إحاطتيه الطبيعية والشرعية. ميز لنا في التطهير بين ماء المطر، في التطهير بماء المطر، والتطهير بالجاري، والتطهير بالراكد الكر، والتطهير بالقليل. وليكن في هذا دعوة إلى الاختصاصيين البيئيين ليكونوا آخذين من هذا البروفيسور الأعظم، من هذا النبي الأفضل، من هذا النبي الأفضل، من هذا الخلق النبيل صلى الله عليه وآله، ليكن معلومه استفزاز إيجابي لكل المعاهد والمختبرات في أن تذهب بعد أن قصر صلى الله عليه وآله لهم المسافة في الكشف والفحص. وليكن في تشريع الله عز وجل وبيان المعظم صلى الله عليه وآله، ليكن لهم استنهاض إيجابي في أن يفحصوا ويختبروا ليجدوا ما الفارق بين عناصر الماء النازل من السماء وعناصر الماء النابع من الأرض. ليثبت العلم اليوم بأن الماء النازل من السماء خال من أي عناصر معدنية إضافية، وأنه ما من ماء ينبع من الأرض إلا ويحتضن بعناصر كلسية وما هنالك وأحماض وغيرها. فإذا فرق البيئيون في كيفية الاحتفاظ بالماءين النازل من السماء والنابع من الأرض، فليركع الإنسان خاضعا إلى ذلك المشرع العظيم سبحانه وتعالى. وأفضل تعبير قدسي: عبادي، أمام اكتشافات البشر لمكتوم العلم الإلهي الذي أنبأنا به سبحانه، أفضل تعبير قدسي أن تخضع برقبتك وتقول: شكرا أيها العظيم. وهذا تعبير آخر عن قولك في الصلاة: سبحان ربي العظيم. إذن ركوعك انحناء أمام عظمة المشرع الخالق سبحانه. إذا اكتشفت مجرات أخرى واكتشف البشر المتقدمون مجرات هائلة تفوق مجرة درب التبان التي نحن من سكانها، أرضنا أصغر عناصرها، وفلكنا من أصغر دوائرها، وما يعلمه الخبراء اليوم هو جزء من جزء من درب التبان، لكنهم يدركون أن هناك مجرات أعظم وأخطر وأكبر من مجرتنا. وكلما اكتشف الكون، كلما اكتشف العلماء اتساعا في الكون خضعت ساجدا لربك تعالى وهو الأعلى ونحن الأحقر. وليكن هذا التعبير سبحان ربي الأعلى حيث بنى السماء بأيد وهو موسع، إشارة إلى قوله تعالى بنينا السماء بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون. انسجام الشريعة والطبيعة عندنا مرده إلى الإيمان بوحدة الخالق والمشرع. إذا عرفنا بعض الحكم فهذا مزيد في الخضوع، وإن جهلنا الحكم لا ينقص إيماننا بالالتزام. لما؟ لأننا نجهل والأيام أمامنا في كيفية الاكتشاف، ولسنا اختصاصيين، ولسنا اختصاصيين، يعني نحن أتباع النص الشرعي المستنبطون، نحن المستنبطين مش نحن المستنبطون، أهل الاختصاص يستنبطون الحكم الشرعي من مصادره ويؤدون تكليف الناس ويبرئون ذممهم في صالح الأعمال ومسلكهم الفقهي. وفي كل هذا عود إلى الفوائد. ما هي الفوائد؟ هذا يحتاج إلى اختصاصيين. ما الفارق بين جسدي المرأة والرجل في لبس الذهب؟ أنا لا أدري، وليس من صالح وليس من وظيفتي أن أدري، لكن أهيب بالاختصاصيين أن يكون في هذا استنهاضا واستكمالا للاختبار في الفحص والبحث، بأن يقال وتبارك ذلك الرب القادر العالم سبحانه وتعالى الذي أنبأ عن اختلاف في جسدين أو في صنفين، وما الفارق بينهما؟ طب الأديان لا يتحد في الموضوع مع طب الأديان الأبدان، طب الأبدان والأديان طبان، اختصاص البيئة واختصاص الاجتماع طب اختصاصان، اختصاص التشريح والتشريع اختصاصان. إذن فليفتش وليصنف عن الموضوع في كل علم ليرى هيبة الله سبحانه في مصنوعه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ بصمة الإعجاز في كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، وكل شيء يصرخ بالخضوع لله لأنه مصنوع تام. أعيد، من أجمل الكلمات التي ينبغي أن تبقى في البال، ليس من مصنوع على الإطلاق بأدق من مصنوع. يعني بالعبارة الديرجي، ما تقول صنع الإنسان أخطر من صنع الحيوان وأدق، صنع الماء أخطر من صنع الحجر، لا، كل شيء في صنفه هو أخطر مصنوع لأنه صارخ باسم النظام التام الذي كون السائل المائي من عنصريه بهذه الطبيعة السيالة، القابل للجمود، القابل للمزيج، القابل لحمل العناصر، القابل لفصل العناصر، القابل للهيئة الصلبة جدا. إن تراص الماء في مكان فيصير أصلب من الحديد، وهو الواصل إلى ثقوب يمتنع عنها وصول الريح. وفي ذاك إشارة إلى قول الإمام عليه الصلاة والسلام والماء أسرع انتشارا من الريح. جيد، هذه الطبيعة الهائلة الصنع في عنصر بسيط بسيط يعتبر من أسخف العناصر بنظر الرائين وهو الماء، كيف تركب؟ كيف انسجم؟ كيف يقبل الانفصال؟ كيف يحمل معه عناصر البقاء كالأكسجين مثلا؟ كيف يكتفي به عدة من أصناف الأحياء؟ ما بقول كالأسماك في الماء، بقول كالجنين في بطن أمه. وأي ماء هذا؟ القابل للامتزاج بكل العناصر والقابل للانفصال حتى بين عناصره. فعناصر الكون كلها ناطقة باسم الله تبارك وتعالى إعجازا. فالإنسان على خطره ليس بأدق تنظيما وتشريعا، من الحجر في حجريته، حتى صح القول في مقال يقال فيه: الحجر في حجريته صارخ باسم الواحد الأحد، والإنسان في إنسانيته نظام أتم، والماء في مائيته أيضا، والتراب في ترابيته، وإن من شيء إلا يسبح باسم الله تبارك وتعالى. والتسبيح هو التنزيه والتقديس. إذن لو صح السؤال على البال بالطريقة البدائية: أيهما أهم في الكون اليوم، الطائرة أم الإبرة؟ أصغر الأشياء وأكبرها، أيهما أهم؟ ماذا تجيبون؟ تقول: سؤال سخيف غير علمي. ليه؟ ليه؟ لأن الطائرة وسيلة راحة لا بد منها حيث مجالها، وأن الإبرة وسيلة راحة لا بد منها وتعجز الطائرة عن نفعك فيها. مثال: طائرة تنقل الأثقال، بس الإبرة تعالج المرضى، تعجز هذه عن القيام بوظيفة هذه والعكس. فكل عناصر الكون موظفة لخدمات البشر، وكل بحسب نظامه. إذا اتضحت هذه المقدمة فتسليمنا بأحكامنا الفقهية الفرعية، يعني الأحكام الشرعية العائدة إلى فوائد تابعة للملاك، أظهر النص بعض فوائد التشريع، أظهر النص بعض فوائد التشريع، ولم يظهر النص كاملة الحكم في التشريع، فنلتزم بما ظهر ونترك للعلماء الاختصاصيين إظهار ما لم يظهر، على أننا نلفت العناية، وهذه آخر مقدمة، على أننا نلفت العناية أن العلم الحديث على تكريمنا لجهود أهله إذا اكتشف برأيه ما يخالف النص أبطلنا فائدة ما اكتشف وأخذنا بالنص، لنقول إن غدا لناظره قريب. يعني لو أثبت اليوم العلم فوائد هائلات فيما هو محرم الاستخدام في شرعنا كشحم الخنزير مثلا، واعتقدوا فوائده والشرع مانعك عن استخدامه في مجال الأكل وما يعادله، لقلنا إن البشر على تقديرنا لجهوده فقير، أثبت اليوم بجهله أو أثبت اليوم بعلمه ما أبطله بالأمس وما يبطله بعد غد، ولا بد للطبيعة أن تنسجم أخيرا مع الشريعة في هذا الحكم الشرعي. إذن لا يكون المتدينون انبطاحيين أمام مبهرات أو أمام مظهرات العلم الحديث، نقدره بل ونقدس جهود أهله، لكننا أقدم منهم اكتشافا بالشو؟ بالاعتماد على النص، أكثر منهم اعتقادا بالنص. سألفت عنايتكم إلى نص كريم عندنا في الشريعة، احتياط شرعي في عدم حلية الذبيحة إذا ماتت بقطع نخاعها الشوكي. النخاع الشوكي من خلف الذبيحة فيه مجرى الأعصاب المتصلة بين الدماغ وباقي البدن، وطريقة الذبح عندنا أن تقطع الأوداج من أمام جسم الذبيحة لا من خلفه. إذا تقطع الأوداج ويخرج الدم المعتاد، وهذا شرط إذا لاحظتم الفقه كيف يشترط حلية الذبيحة، فيكون فيها أركان وشروط. من الشروط أن يصدر من الذبيحة بعض حركات بعد الذبح، ولو حركات خفيفة تدل على كونها حية عند الذبح. بعد، وخروج الدم المعتاد من الذبيحة، ويشترط بعض الفقهاء خروج الدم المعتاد من الذبيحة بالكمية المعتادة، بعض الفقهاء يشترط. إذن خروج الدم المعتاد وحركات ونبض واختلاج من الذبيحة بعد الذبح، هذه من شروط حلية الذبيحة. ويزيد، ولعن الله يزيد، ويزيد البعض احتياطا وجوبيا في حرمة أكل الذبيحة إذا نخعت. شو يعني نخعت؟ يعني قطع نخاعها الشوكي قبل موتها، فيحرم قطع الشبكة العصبية من خلف أو لو بذبحها من أمام، ولكن أكمل إلى قطع الرأس حيث تنقطع الشبكة العصبية. لطيف أن تقرأوا، وقد نشر مثل هذا البحث بشكل موثق علمي. يقول: لما تقطع الأوداج من أمام فيشخب الدم إلى خارج، فلا يصل الدم بعد نبضه من القلب عبر العروق إلى الدماغ، فيأمر الدماغ القلب عبر النخاع الشوكي، فيأمر النخاع القلب في أن ينبض إليه بأكثر من دم، والقلب يمتثل والدم يخرج من الأوداج التي قطعت، والدماغ من الخلف يصدر أوامر متكررات أن زودني بدم، والقلب يمتثل، فالدماغ يأمر والقلب يمتثل والدم يخرج إلى الخارج. فخروج الدم المعتاد منشأه العلمي الأوامر الصادرات من الدماغ عبر الأعصاب إلى القلب، فيبقى القلب مستنهضا لجميع ما تبقى من دم في الأوعية والعروق ويخرجها إلى خارجها. أقول: ما كان هذا على البال إلا أننا ملتزمون به، ولو أثبت العلم عكس هذا لأمهلنا العلم حتى ينسجم مع النص. أقول: في مثل هذا وذاك احتياط استحبابي، احتياط إرشادي، احتياط إرشادي لنص عندنا يقول: ويكره الإدماء في الليالي البيض. يكره الإدماء في الليالي البيض، يعني عملية جراحية أو شق للبدن للجسد أو للعرق العروق، يعني في الليالي البيض يعني ليالي المقمرات، يعني لما يكون القمر في منتصف الشهر وما قبله 13 14 15 هجري. نمتثل لهذا النص، لست من اختصاصيه حتى نكشف الفارق بين تكامل البدر وهلاليته أو محاقه، وأنا لا أدري بعلاقة البدر وتكامله مع المد الواقع على الأرض من تكامل البدر، لأن المد والجزر في السوائل والبحار والمحيطات له دخالة في اكتمال البدر واقترابه ليؤثر هذا في الضغط الجوي على سوائل الكرة الأرضية. ليكتشف أخيرا في مجلة علمية توثيقية بإمكانكم الوصول إليها تحت عنوان هذا البحث: المد والجزر وتأثيره على السوائل. فيقول: وإن أكثر المد، وإن أكثر التأثير بالمد هو في الليالي كذا وكذا، يشرحها ويبين سببها ويقول: ولم يكن للتأثير للمد هذا تأثير على السوائل في البحار والمحيطات فقط، إنما ثبت أن له تأثيرا على كامل السوائل على الكرة الأرضية بما فيها الدم في العروق. ضغط تأثير، إذن احتقان أو نوع من الضغط والاحتقان على كامل السوائل في الكرة الأرضية بما فيها السوائل في الأنابيب بما فيها الدم في العروق. فالجرح والإدماء في وقت المد يحتمل أن يكون مثارا للدم ونزيفا أكثر من غيره من الأوقات، فيرشد طبيا إلى حسن اجتنابه. والنص سابق بين الطبيعة والشريعة إلى هذا، لكني أقول في دعوة هذه استنهاض لأهل الاختصاص من القرآنيين من الإسلاميين من الدينيين من النصيين المتدينين أن يرجعوا آخذين لهذه النصوص بمستوى الاستنهاض العلمي في الجامعات والمختبرات ليسبقوا أزمنتهم وليفيدوا البشرية فيما لم تكتشف إلى الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.